بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين سيدنا محمد وعليه وعلى أصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الخامس من ربيع الأول الموافق 23 من تشرين الثاني لسنة 2017 في الجلسة الثانية. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن تظاهر من امرأته تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تظاهر من امرأته أو من امرأته فلا يطأها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مدين لكل مسكين، ولا يطأها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة فإن فعل ذلك فليتوب إلى الله عز وجل. فإن كان وقوه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم
فليبتدئها.
ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنا، ويجزئ الصغير. ومن صلى وصام أحب إلينا.
طيب، الآن بدأ يتكلم عن الظهار. قال: ومن تظاهر من امرأته فلا يطأها حتى يكفر. من امرأته أي حتى لو ظهر من أمته، فلا يطأها أي لا يحل له أن يلمسها أو يقبل أو أي وجه من وجوه الاستمتاع ولو بالنظر إلى الشعر، حتى يكفر بعتق رقبة. ما هو الظهار هذا الذي نتكلم عنه؟ الظهار هو تشبيه الرجل الزوجة بامرأة محرمة عليه أبدا، كالتحريم بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة. وصريحه ذكر الظهر مع مؤبدة التحريم. كان يقول: ظهرك علي كظهر أمي. كان يقول: ظهرك علي كظهر أختي، كظهر جدتي. إذن هذا تحريم، أما في الكناية في الظهار يكون قد سقط منه أحد هذين الركنين اللي هو الظهر ومؤبدات التحريم. كان يقول مثلا فيها: مثلا يدك علي كيد أمي، هذا أيضا ظهار. إذن هذا من الظهار الكنائي. إذن الظهار الصريح ما اجتمع فيه الظهر مع مؤبدات التحريم. إذن قال: ومن تظاهر من امرأته فلا يطأها حتى يكفر بعتق رقبة. هذه الرقبة يشترط أن تكون مؤمنة، لأن هذا الاعتاق واجب شرعي، فهو عبادي، فلما كان عباديا فإنه لا يشمل اعتاق الكافر، قال: يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. ليس السلامة من العيوب هنا على الإطلاق، بل إن القصد بالسلامة من العيوب أي تلك العيوب التي تؤثر في الكسب، كان يكون مقطوع اليد، أو أن يكون مقطوع الرجل، أو أن يكون أعرج ولكن عرجه بين، بين. فإن كان عرجه خفيفا فهذا لا يعد عيبا من العيوب التي تمنع صحة العتق في الظهار. فلو كان مثلا أعور فإنه مكتف بعينه الأخرى، لكنه لو كان أعمى فإنه لا يستطيع أن يكسب. تمام؟ لا، هنا اختلف الأمر بين الأعور والأعمى، فيجوز عتق الأعور في كفارة الظهار ولا يجوز عتق الأعمى. لماذا؟ لأن العور لا يمنعه من الكسب، لا يمنعه من القسب. إذن هذا معنى قوله رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك، يعني لا يكون له فيها جزء أو واضح، لابد أن تكون رقبة كاملة. لو أنه مثلا له فيها جزء فاشترى شركة شريكه منه، فنقول لا، لابد أن تعتق رقبة كاملة. قال ولا طرف، ولا طرف من حرية، مثل المكاتب الذي كاتبه سيده، يكون قد كاتبه على نجوم الكتاب التي ذكرناها بمعنى أقساط، فيقول له كم بقي من الأقساط، بقي كذا وكذا، فيقول له أدفع عنك وانتهى الأمر، وها أنا قد أعتقت رقبة، هذا لا يجزئه. أو المدبر، المدبر وهو الذي قال له سيده أنت حر على دبر مني، أي بعد موتي أنت حر، فهذا أيضا حريته موقوفة. إذن نحن نبحث عن رقبة مصلية صائمة كاسبة تكسب حتى نعتقها ولا يوجد فيها شائبة حرية ولو 1%. لماذا؟ هنا يكون المعنى الكبير في الاعتاق. أما إذا أعتق جزءا له يعني من عبد واشترى جزء الآخر مثلا، وأعتق مدبرا هو سيتحرر، أعتق مكاتبا هو دفع جزءا من حريته. تمام؟ إذن أنت لم تأتي بالرقبة كاملة، لابد أن تأتي برقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية. قال فإن لم يجد هذه الرقبة، قال صام شهرين متتابعين. صام شهرين متتابعين، هذان الشهران يبدأهما، ليس بالضرورة أن يبدأهما من أول شهر واحد وغرة محرم أو غرة رجب اللي هي اليوم الأول، لا، ليس هذا شرطا. مثلا بدأ في 15 من محرم، مثلا يبدأ بعد هنا صام شهر محرم كم يوم، تبين أن شهر محرم 30 مثلا يوما. إذا تبين لنا أن شهر محرم هو بالعدد 30 يوما، نقول الآتي: بدأ بالصيام من وسط المحرم فصام 15 يوما من شهر الله المحرم، خلاص الشهر الذي بعده الآن سيبدأ من الشهر بعده ويكمله، سيكمله، يعني صار عنده 15 يوما وهي الشهر الذي بعده محرم. تمام؟ الآن شهر محرم زائد 15 يوما، الشهر الذي يليه يكمل 15 يوما إلى 30. إذن دائما ما صامه بالكسر يكمله إلى 30، الذي صامه بالكسر يكمله إلى 30.
صامه بأول الشهر يتوقف على نهاية الشهر،
نهاية الشهر، يعني لو بدأ واحد محرم خلاص هي واحد محرم
الشهر
29 هي شهر، الشهر الذي بعده 29 شهران، انتهى الأمر. إذا صام شهرين لكنه صامهما بالأهلة فقد أتى بما وجب.
إذا بدأ الكسر
فلا يتم إلا بالثلاثين، يتمه 30 لا يتمه 29، يتم الكسر بالثلاثين ولا يتمه 29، هذا بالنسبة إذا لم يبدأ من أول الشهر، إذا لم يبدأ من أول الشهر. إذن صام شهرين متتابعين ويكمل المنكسر إلى 30 يوما. قال فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا. لابد أن يطعم 60 مسكينا، مدين لكل مسكين، وهذان المدان من عيش أهل البلد كصدقة الفطر، كصدقات الفطر ما قلناه في صدقة الفطر. طبعا هنا عندما تكلم عن المدين لكل مسكين، القياس هو بمد هشام، يسمى مد هشام ابن إسماعيل ابن الوليد ابن المغيرة. هشام ابن إسماعيل ابن الوليد ابن المغيرة، وهو عامل عبد الملك ابن مروان على المدينة. فلذلك هذا المد الذي هو يعني يقدر بالواحد والثلثين، يعني نقدره بواحد وثلثين، فإن نقص شيئا عن المدين فلا إشكال. لكن قال هنا مدين، هي بالتقدير، هي بالإيه؟ بالتقدير للإطعام للمساكين. قال ولا يطأها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة، حتى تنقضي الكفارة. إذن لا يجوز له أن يطأ إلا بعد أن ينتهي من الكفارة، وهذا أيضا تكرار مع قوله السابق فلا يطأها حتى يكفر. قد تقدم قول ابن أبي زيد في قوله فلا يطأها حتى يكفر، وهذا ينسجم مع منهج المؤلف رحمه الله ابن أبي زيد في التعليم للأطفال، أنهم يفيدهم التكرار ويريد أن يؤكد على أمر، فأكد على هذا الأمر، وهذا مناسب جدا لمنهجه في التعليم، وهو أن التكرار من أساليب التعليم، لا سيما إلى إذا أراد أن ينبه المعلم إلى نقاط مهمة قد تخفى على الطالب فيكرر مثل ذلك. نعم صحيح، التكرار يفيد الشطار، هذا على القول بأن الشطار هم الشطار. نعم. فبعضهم يقول الشاطر هو من يشطر المال ويسرقه، لكن الدلالة العرفية هي في الذكاء، ونحن
لكن يقال ليس معناها الذكاء، البلالة.
العبرة بالعرف،
العرف بالذكاء.
ولذلك الأولى أن تحمل ألفاظ الناس في عرفهم على عرفهم وليس على عرف اللغة. فمن قال لرجل يا دابة، وعندما وقف أمام القضاء فقال للقاضي الدابة لغة كل ما يدب على الأرض، وهذا الرجل دابة وأنت أيها القاضي دابة، هذا لغة، لكن القاضي ماذا سيفعل؟ لا يحكم، سيحكم بالدلالة العرفية، لأن عرف الناس محكم في أقوالهم، محكم في أقوالهم. ولا يجوز أن يقول رجل اليوم بحسب الدلالة اللغوية لرجل آخر يا دابة، ويقول أقصد المعنى اللغوي. لذلك نعود إلى الإمام اليوسي ونقول إن المراد لا يمنع الإيراد، فقد استخدمت كلمة في وضع لغوي كان أحرى بك أن تراعي فيها المعنى العرفي، لأن المعنى العرفي هو المقصود لدى الناس، وهو الذي تعارفوا عليه، وهو المتبادر إلى أذهانهم، فعدولك عن هذه الدلالة مرفوض. لا يخاطب الناس بالدلالة اللغوية لأنهم لا يفقهون اللغة أصلا، ولا يحكم على الناس قواعد سيبويه في كلامهم، إنما يحاسبهم الله على مقاصدهم في أقوالهم. وليس على مقاصد العرب في 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 وقت التنزيل. فعندما يتكلمون في عقودهم وأعرافهم فإنهم محاسبون على عرفهم، لأن عرفهم فيه مقصدهم في الكلام. فلذلك هذا من القواعد الجارية والمعمول بها أنك تجري على الناس أعرافهم. نفترض رجل قال والله أفعل، في اللغة معناها لا أفعل، في اللغة معناها لا أفعل. لماذا؟ لأنه إذا اقترن الفعل المضارع بالقسم وكانت الجملة مثبتة فلا بد أن تأتي بنون التوكيد، فتقول والله أفعلن. فلما حذفت نون التوكيد فدل ذلك على أن الجملة منفية، تقول والله لا أفعل. هكذا تقديرها، هكذا تقديرها. طيب واحد قال والله أفعل، نحن في عرفنا والله أفعل أي سأفعل، فاليمين منعقدة على حنث حتى يفعل، لكنها حسب مقتضيات اللغة العربية أنه والله لا يفعل، فالجملة منعقدة على بر حتى يحنث. ومنه قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. طب إيه يعني تالله لا تفتأ؟ لماذا قلنا لا تفتأ؟ لأن تفتأ ليست محلاة بنون التوكيد، فدل ذلك على أن الجملة منفية، تالله لا تفتأ. هل تحاسب الناس على قواعد سيبويه في مقاصدهم؟ ستفسد عقودهم، ستفسد معانيهم، ستجعل من الناس خرصا لا يتكلمون إذا أرادوا أن يتكلموا بلغة سيبويه ولغة الخليل وقاموس العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. لذلك الأعراف قاضية على الناس في أقوالهم، فمن قال لرجل يا دابة يحاكم لأنه مسيء حتى لو كان في اللغة تقول إنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلذلك نحن لا نجري على نيات الناس في أقوالهم، والمراد لا يمنع الإيراد. وهذا يرد على كل المناهج التفكيكية الأدبية التي تريد أن تعزل الكلام عن المتكلم عبر فكرة موت المؤلف، فلك أن تفهم الكلام كما تحب، وهذا ضد منهج الأصوليين أن الكلام له معان وله أغراض وله ما يفهم منه، وليس الناس هبلا في تفسير الكلام، بل سنفسر الكلام على وفق المتبادر وعلى وفق القواعد وسنحاسبه. وهذا جزء من مسؤوليات الكلمة، هذا جزء من مسؤوليات الكلمة. وأظن كلام العلماء في الألفاظ عند الأصوليين في عقودهم وفي مرامي كلامهم أمر بحثوه بحثا مستفيضا، وفي النهاية يجري على الناس في أقوالهم أعرافهم وليس الوضع اللغوي. فمن قال والله لا أكل لحما في الأردن، فنحن لا نطلق اللحم إلا على الماعز والبقر فقط، لكننا لا نطلق على الدجاج اسم اللحم أو السمك. تقول وأكل الدجاج فإنه لا يحنث، لكنه في دلالة اللغة ومن كل تأكلون لحما طريا من البر والبحر والجو أيضا. لذلك لا يحكم على الناس الوضع اللغوي. نعود، قال ولا يطأها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة كما قلنا، فإن فعل ذلك، يعني ذلك أي وطئ قبل أن يبدأ بالكفارة، قال فليتب إلى الله. يعني وإذا وطئ قبل أن يبدأ بالكفارة، لا لسه لم تنقضي، لم يتكلم الآن ميز بين أنه وطئ قبل أن يبدأ الكفارة، فالواجب عليه هو إيه؟ التوبة فقط. طيب قال فإن كان وطئه بعد أن فعل بعض الكفارة، فإن كان وطئه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم احتراز عن العتق، لأن العتق يحدث من أوله وحدة واحدة، وبالتالي يتصور التدرج في كفارة الإطعام وكفارة الصيام. قال: بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم سكت عن العتق لأنه لا يتجزأ ولا يتبعض. قال: فليبتدئها. ما التي يبتدئها؟ اللي هي الكفارة، اللي هي إيه؟ الكفارة. قال: فليبتدئها. إذن من وطئ بعد أن شرع في التكفير بالصيام والإطعام بعض الكفارة أتى ببعضها فليبدأ من جديد، فليبدأ. قال: ولا بأس بعتق الأعوري. لاحظ، قال اللي هو المعيبة، قال لا بأس بعتق الأعور لأنه يكتفي بعين واحدة في الظهار وولد الزنا، يعني لا بأس بعتق ولد الزنا المسلم، أو أن يكون المعتق سارقا، أو أن يكون المعتق من مرتكبي الفواحش والسوابق. قال: ويجزئ الصغير، ويجزئ الصغير ولو كان الصغير في المهدي، ولو كان الصغير في المهدي. قال: ومن صلى، أي وعتق من صلى وصام أحب إلينا، أحب إلينا، لأنه مكتف بنفسه ويعتمد على نفسه. أما ذلك الصبي الصغير فهو يحتاج إلى من يعتني به. أما هذا الذي قال فيه من صلى وصام، قال فعتقه أحب إلينا، ثم انتقل ليتحدث عن اللعان. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: واللعان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واللعان بين كل زوجين،
بين كل، كذبنا كل، بين كل، نعم،
بين
كل زوجين،
بين كل زوجين في نفي حمل يدعى،
يدعى قبله الاستبراء،
يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنا كالمرود في المكحلة، واختلف في اللعان في القذف، وإذا افترق باللعان لم يتناكح أبدا، ويبدأ الزوج فيلتعن 4 شهادات بالله، ثم يخمس باللعنة،
يخمس باللعنة
ثم تلتعن هي 4 أيضا، وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وإذا نكلت،
وإن نكلت
هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره، وإلا جلدت 100 جلدة، وإن نكل الزوج جلد حد القذف 80 ولحق به الولد،
ولحق به الولد. يكفي. نتكلم الآن عن الخلع. يتكلم الآن عن اللعان بين الزوجين. واللعان معناه الإبعاد. قال: بين كل زوجين. هنا يتكلم عن اللعان وتعريفه: حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له، أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض. يعني إيه بحكم قاض؟ يعني لا يكون اللعان إلا بحضرة القاضي. بين العائلة الناس من لا يقضي فهذا لا يكون عنده اللعان، لا بد أن يكون بحكم قاض. لما قال أن يكون هناك نفي الحمل الذي يلزمه، ماذا نحترز باللازم له؟ هو احتراز إذا لم يلزمه، كان أتت به المرأة لأقل من 6 أشهر، لأقل من 6 أشهر، فهذا لا يلحقه أصلا، فليس بحاجة إلى نفي لأقل من 6 أشهر من الزواج أو كان الزوج لا يتصور منه الحمل كأن يكون خصيا أو صغيرا. قال ولم يوجب نكولها الحد، يعني إذا نكلت ولا يجب لنكولها الحد، لأنه إذا حلف ونكلت عن اليمين تحد. طيب فإذا نكلت عن اليمين ولم تحد فلا يكون لعانا. لماذا؟ لأنها لن تحد إذا نكلت عن اليمين، كأن تكون كتابية وكأن تكون صغيرة. إذن هذا أو غصبت المرأة وأثبتت الغصبة أنها تتعرضت إلى هذه الجريمة وأنها قد اعتدي عليها وأثبتت الغصبة، فعند ذلك إذا ثبت الغصب على هذه المرأة فعندئذ نقول هذه المرأة لا تلاعن. لماذا؟ لقيام الدليل الثابت على الغصب، لقيام الدليل الثابت على الغصب. فهذا اللعان ما حكمه؟ حكمه رخصة واجبة لنفي الحمل، يعني لابد، يعني الرجل حتى ينفي الحمل يجب عليه أن يلاعن، وهو جائز لرؤية الزنا إذا رآه الرجل، والستر أولى، والستر أولى. دليله من القرآن الكريم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وتعرفون الآية الكريمة. ومن السنة أن عويمر العجلاني وهلال بن أمية لاعنا زوجتيهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجبوب كما قلنا والخصي، ومن لم يتصور منه الوطء فلا يلاعن، بل ينتفي الولد بلا لعان، وهذا لا يحتاج إلى الملاعنة لأنه لا يتصور منه أصلا الحمل البتة. وهنا يمكن الاستفادة من الخبرة القضائية الطبية، يعني الطب الشرعي، المحلف الذي يقسم اليمين وله خبرة طبية متخصصة في أن هذا الشخص لا يتصور منه الإنجاب بالمرة، ويقطع الأطباء بذلك، وبالتالي هنا نحتاج إلى الخبرة الطبية في موضوع اللعان. طيب الآن في قوله رحمه الله في مسألة اللعان، قال بين كل زوجين. هذا اللفظ بين كل زوجين ليس على عمومه، بل يشترط أن يكون الزوج مكلفا، فإن كان صغيرا فلا يكلف اللعان، وكذلك لزوج يمكن وطؤه، وكذلك في الزوجة التي يتصور حملها إذا كان اللعان لنفي الحمل، إذا كان اللعان لنفي الحمل. ولا يشترط الإسلام، فيجوز ملاعنات الكتابية، وكذلك لا يشترط في اللعان الحرية، فعندئذ يمكن لا تلاعن الصغيرة ولو أقرت بالزنا، لأن الصغيرة أصلا لا حد عليها، لأنه لا يفيد شيئا. ويمكن ملاعنة الكتابية، يمكن ملاعنة الكتابية، وهذا الأمر بالنسبة للمرأة الكتابية عندئذ لا حد على الزوج، لأن أيمان الكتابية لا عبرة بها، لكنه يفيد الزوج في نفي الحمل، في نفي الحمل أو فيما يتعلق برؤية الزنا. واضح؟ طيب بالنسبة لعان الكتابية مفيد في نفي الحمل، مفيد في نفي الحمل. طيب نأتي الآن إلى بعض التفاصيل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ابن أبي زيد. قال واللعان بين كل زوجين في نفل حمل يدعى قبله الاستبراء، يجب على الرجل قبل أن يلاعن في نفي الحمل أن المرأة قد استبرأت بالحيضة سابقة وأنه لم يطأها البتة بعد أن استبرأت. مفهوم؟ لابد أنه يزعم أن الحمل قد حصل بعد الاستبراء وأنه لم يطأ في ذلك الاستبراء، هذا شرط لنفي الحمل. قال أو رؤية الزنا، أو رؤية الزنا، يعني الرؤية هنا ليست على الحقيقة، بمعنى قال أو رؤية الزنا كالمرود في المكحلة. وطبعا المكحلة على خلاف القياس، القياس في اسم الآلة المكحلة، لكنها شاذة في اسم العين، يعني تقول هذه مكحلة، هذا اسم عين، تمام؟ طب لو قلت له اذهب فاشتري لنا مكحلة على القياس فهذا صحيح وجائز، إنما شاذة في اسم العين، في اسم العين مكحلة، هذه مكحلة، واضح؟ لا تقول مكحلة إلا على القياس، لكن السماع مكحلة. لكنك إذا قلت اذهب فاشتري لنا مكحلة فأنت تريد ما يكتحل به، فهذا اسم آلة ليست معينة، لذلك المكحلة شاذة في اسم العين فقط، شاذة في اسم العين. قال أو رؤية، إنما يتكلم في هذا أن هذه الرؤية بمعنى التيقن، بمعنى إيه؟ التيقن من الزنا، وليس المقصود هو رؤية المرود في المكحلة. طيب الأعمى هو عديم الرؤية، لكنه إذا تيقن منه بجس أو بحس، إذا تيقن منه بجس أو بحس أو بطرق المعرفة التي يتعرف بها الأعمى وتيقنه بذلك، فإنه له أن يلاعن، فإنه له أن يلاعن. قال إذن أو رؤية، قال يدعي قبله الاستبراء، قال أو رؤية الزنا كالمرود في المكحلة كما قلنا، واختلف في اللعان. طيب الرجل إذا كان في حالة الزنا، رأى المرأة في حالة الزنا ثم وطأها بعد رؤية الزنا، لا حق له في الملاعنة، لا حق له في الملاعنة. فلذلك الآن لا يضر التأخير في الرفع إلى الحاكم في الرؤية، يعني من رأى هذه الجريمة اللي هو الزوج ففي رؤية الزنا، فعندئذ له الحق أن يؤخر في الرفع إلى القاضي. أما إذا علم بالحمل فإنه لا يرفع القضية ولا تقبل القضية بعد أن علم بالحمل، ثم يأتي بعد شهور ثلاثة أو أربعة فإن قضيته لا تسمع، بل لابد أن يبادر إلى الإنكار، لابد أن يبادر إلى الإنكار. طيب قال واختلف في اللعان في القذف، يعني الرمي بالزنا، يعني صار عندنا نفي الحمل، رؤية الزنا، القذف اللي هو الاتهام بالزنا دون رؤية دون حمل، هذا الذي قاله. قال واختلف في اللعان في القذف، وهذا من غير دعوى رؤية الوطئ ولا نفي الحمل، وفيه قولان مشهوران أنه يلاعن والآخر أنه يحد ولا يلاعن، وهذا قلناه إذا لم يستند إلى رؤية يقينية. إذن صار عندنا في نفي الحمل يلاعن، ولكن لابد أن يرفع القضية فورا كاليوم واليومين، يؤخر لا يضر، لكنه من أخر أكثر من ذلك فقد سقط حقه في الملاعنة. طيب اثنين، نفي الزنا، عفوا إثبات الزنا أنه رأى الزنا برؤية يقينية. الثالث القذف، وهو أن يتهم بالزنا لشبهة عنده، لشبهة عنده، هذا فيه القولان المشهوران، هل يلاعن ويدرى عنه الحد، أم أنه يحد للقذف؟ قولان مشهوران، هذا بالنسبة لموضوع القذف في غير رؤية الزنا يقينا. ما الذي يترتب على لعان الزوج؟ قال: وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا، لم يتناكحا أبدا. إذن يترتب على لعان الزوج أنه تحرم عليه المرأة للأبد ولا تعود إليه للأبد، فهي محرمة عليه للأبد. كذلك يرفع عنه الحد، فهو اتهم بالزنا بدون شهود، ارتفع عنه حد القذف. طيب، إيجاب الحد على الزوجة المسلمة ولو أمة، والأدب على الذمية التي لم تلعن. إذن إذا كانت الزوجة مسلمة، إما أن تحلف وتلاعن، وإما أن تحد، سواء كانت حرة أم أمة. أما الذمية فإنها تؤدب، أما الذمية فإنها تؤدب إذا لم تلاعن. قطع النسب، هذا في الحمل، هذا ما يترتب على الزوج. أما الأحكام بالنسبة للزوجة، فلعانها يرفع عنها الحد، يرفع عنها الحد، ويفسخ النكاح ويتأبد تحريمها. ومتى تقع هذه الفرقة؟ تقع بعد انتهاء المرأة من اللعان إذا لاعنت بعد الزوج. يعني يلاعن الزوج أولا ثم تلاعن الزوجة، فإن لاعنت قبله لا يعتبر. يلاعن الزوج ثم تلاعن الزوجة، فإذا انتهت من اللعان فرق بينهما أبدا. قالوا: يعني يكون اللعان في المسجد والجامع والذي يحضره السلطان، ويعني يكون هناك يعني حضور من المسلمين لا يقلون عن 4، لأن هذا من الشعائر، والمجتمع أصيب في هذه القضية إصابة بالغة، ولا بد هنا أن يحرس المجتمع، والحراسة تكون بالإعلان وفي المسجد لتغليظ الأيمان. أما الكتابية فإنها تلاعن في الكنيسة إذا كانت نصرانية، أو تلاعن في البيعة إذا كانت يهودية، وهذا من باب تغليظ الأيمان، وهذا من باب تغليظ الأيمان. فأن أنتما أحدكما كاذب، أحدكما كاذب، والله يعلمه، والله يعلمه. ولذلك بعد أن يتلاعن لا يخرجان من المسجد من باب واحد، يخرج كل واحد منهما من باب، يخرج كل واحد منهما من باب. وهذا كله تقريع لأصحاب الشبه والحوادث والجرائم الذين يتهاونون في دين الله، ويتهاونون في حرمة المجتمع، ويتهاونون في حرمة الأعراض البريئة، ويتكلمون في أعراض المسلمين بما ليس فيهم. يا أيها الزوج، إذا أردت أن تتكلم فتكلم بهذا اللعان، أو تسكت وتفارق وتطلق، والستر أولى كما قلنا، الستر أولى كما قلنا. فإذا بدأ بالزوج بالزوجة قلنا أعادته، واضح؟ قال: ويبدأ الزوج، بدأ يتكلم عن كيفية اللعان. قال: ويبدأ بالزوج. إيه، هو الولد من الزنا يلحق بأمه، فهي أمه ترثه ويرثها بعد اللعان، ولا يلحق بهذا إذا لعن الزوج في نفي الحمل. إن الملعنة في الزنا لا تعني نفي الحمل، واضح؟ فإذا لعن في الزنا ولم يلاعن في الحمل يثبت النسب. قال: ويبدأ بالزوج، فإن بدأ بالزوجة أعادته بعد أن يلاعن الزوج. قال: فيلتعن 4 شهادات بالله، فيلتعن 4 شهادات بالله. فإن كان لنفي الحمل فيقول أشهد بالله ما هذا الحمل مني أربع مرات، أو يقول إذا كان للزنا أو يقول أشهد بالله لزنت، أشهد بالله لزنت. وإن كان بالرؤية يقول 4 مرات أشهد بالله لرأيتها تزني. ويشترط أن يقول ولا يشترط طبعا أن يقول لازم بالله الذي لا إله إلا هو، لا يشترط ذلك، لكن خلاص يقول أشهد بالله فهذا يكفيه، فهذا يكفيه. طبعا إذا كان لرؤية الزنا يحذف على رؤيتها رؤية الزنا، إذا كان لنفي الحمل يحذف على نفي الحمل طبعا. فيقول كما قلنا في موضوع رؤية الزنا، ثم بعد ذلك طبعا يحلف الخامسة، قال 4 شهادات بالله، ثم يخمس باللعنة، ثم يخمس باللعنة، فيقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، أو أن هو بيقول عليه، هو دائما إحنا بنقول بضمير الغائب، نقول بضمير الغائب، أن عليه لعنة، أن عليه لعنة الله، هو دائما في المجالس تبدل إلى ضمير الغيبة. قال وأبدل كاف الخطاب لغيبة في مجلس الآداب، يعني حتى تقول إنك أنت كذا، تفترض مثالا، لا هو حتى لا تقع، حتى لا يقع الطلاق، لذلك يجب أن يكون الشيخ حذرا.
القاضي عندما يقول له مثلا قل كلام، ماذا يقول له؟
يقول كما يقوله له القاضي، والقاضي عنده يعني الصيغة، لأنه لابد أن يحلف وفق الصيغة.
أنا اللي نقصد توحنا في مقام تعليم، في مقام تعليم إحنا عرفت، فإحنا قصدي القاضي ماذا يقول له؟ يقول له قل كذا 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 كذا.
هو قالها على سبيل الحكاية، لك أن تتكلم. يقولها على وناقل الكفر ليس بكافر، وناقل الطلاق ليس بمطلق، وهكذا إن شاء الله الأمر واسع. قال فيقول عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، أو أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهذا هو المذكور في الآية. وأقل الحضور 4 من المسلمين، ويفضل أن يكون في المسجد، وكما قلنا تلاعن الذمية في كنيستها أو في بيعتها إن كانت يهودية. ثم قال بالنسبة للزوجة، قال ثم تلتعن هي، أي المرأة 4، أي تلتعن 4 مرات أيضا، وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون لعانها إبطالا للعانه بحسب، فإن نفى الحمل يكون لعانها على أن الحمل منه، تمام، تحلف أن الحمل منه، أي وتشهد بالله كذلك، إن كان على أنه اتهمها بالزنا تشهد بالله أنها لم تزني، وإن حلف أنه رآها تزني تحلف بالله ما رآني أزني، ثم تخمس بالخامسة بأن غضب الله عليها. الرجل يخمس باللعنة عليه، والمرأة تخمس بأن غضب الله عليها، لأنها أحيانا في الحديث النساء يكثرن اللعن، فربما إذا قيل لها إلعني فيكون الأمر مألوفا، لكنها تقول الغضب لأنه كلمة غير مألوفة لها، أما وتكثرن اللعن وتكفرن العشي. قال إذن هي تخمس بأن عليها غضب الله سبحانه وتعالى إن كان من الصادقين، ولا يكون اللعان إلا في المسجد الجامع. ثم بعد اللعان يفترقان أبدا ويخرج كل واحد منهم من باب مختلف وحسابهما عند ربهما. قال وإن نكلت, وإن نكلت يعني جبنت عن اللعان, ما أرادت أن تلاعن, نكلت
وإن كل قرينة
امتنعت يعني
يفتر القرينة يعني
انه خلص انه هي اذا لا هنا يقضى به. شوف لا يتوجه في القضاء باليمين الا حيث ترتب على النكول حكم, فان لم يترتب حكم لا يتوجه اليمين, فتوجيهه عبث. فلذلك لا يتوجه اليمين الا حيث كان النكول عنه يقتضي ان يحكم بالنكول, فحيث لا يكون بالنكول حكم فإنه غير مفيد. هنا النكول حكم. قال وإن نكلت, أي نكلت المرأة بأن يعني جبنت عن هذا اللعان, فإن كانت مسلمة قال رجمت, إن كانت حرة محصنة طبعا لابد أن تكون بالغة ولو أمة, فإن كانت أمة فإنها تجلد 50 جلدة, فإن كانت محصنة فإن كان قد فإن كانت محصنة فإنها إما أن ترجم, محصنة بمعنى إيه؟ متزوجة. وإن كانت لم يسبق لها الإحصان فعندئذ نقول إنها تجلد. مفهوم؟ التنصيف بالنسبة للأمة سواء صح منها زواج سابق أم لم يصح سواء, فالأمة في جميع الأحوال لا رجم عليها البتة, لا رجم عليها إنما يتنصف فقط, فعليهن نصف ما على المحصنات منها العذاب. أما إن كانت ذمية فإنه يلزمها الأدب لأنها آذت زوجها, وبعدما يعني تؤدب لا نقيم عليها حد, لا نقيم عليها الحد, حيث كانت أمة لا نقيم, حيث كانت ذمية لا نقيم عليها الحد, وإنما تؤدب وتقرع لإذايتها لزوجها المسلم ثم ترد لحاكم ملتها, ثم ترد لحاكم ملتها بعد أن يؤدبها القاضي المسلم. طيب فإن نكل الزوج عن ملاعنة الذمية لزمه الأدب كذلك, يعني رجل زوج اتهم زوجته الذمية بالزنا أو بأن الحمل منها ليس منه, حملها ليس منه, فاتهمها بالزنا, فعندئذ لم تلاعن هذه أو لاعن, فإنه يؤدب لأنه أصلا أيمانها غير معتبرة في الملاعنة, وبالتالي لو أنها نكلت لا يرد إليه, لا يقام عليها حد. وكذلك الزوج يلزمه الأدب إذا نكل عن ملاعنة الزوجة الذمية. قلنا إذا نكل عن ملاعنة المسلمة فإنه يحد حد القذف, فإن نكل عن ملاعنة قالوا له احلف الأربع شهادات والخامسة فلم يحلف فيؤدب ولا يحد, لكنه إذا اتهم المسلمة فإنه يحد, فإذا اتهم المسلمة فإنه يحد. قال بالنسبة للمرأة التي ترتب على نكولها قال تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره, فالمرأة إذا تقدم إحصانها سواء من هذا الزوج أو من زوج سابق, من هذا الزوج أو من زوج سابق, فعندئذ يجب رجمها, هذا إذا نكلت, هذا مترتب على النكول سواء من هذا الزوج, لأنه ممكن الرجل يكون مثلا هذه امرأة تزوجت سابقا حصل إحصانها وحصل الدخول الصحيح المعتبر شرعا, ثم هذا الرجل تزوجها لكنه لم يدخل بها، تزوجها لكنه لم يدخل بها، إذن هي محصنة من زواج سابق، هي محصنة من زواج سابق، فعندئذ هذه المرأة محصنة من زوج سابق لأنه تزوج امرأة سبق لها الزواج لكنه لم يدخل بها. لا، الإحصان يطلق إذا حصل في دخول صحيح، عقد صحيح ليس فاسدا دون مانع شرعي من حيض أو إحرام.
هي مطلقة،
مطلقة خلاص اعتبرنا الإحصان السابق حتى لو لم يدخل بها هذا الزوج، طالما سبق للرجل أو المرأة الإحصان الذي يثبت به اللي هو الدخول اللي هو الوطأ بعقد صحيح قبل 40 سنة، قبل 40 سنة
تزوج
وطلق قبل 35 سنة، فهو الآن محصن حتى لو كان مطلقا، ويترتب عليه أحكام الإحصان، فقد سبق له الإحصان، فالإحصان بعقد زواج صحيح دخول صحيح بشرعي من غير مانع شرعي هذا تحقق له الإحصان. يعني الرجل تزوج قبل 40 سنة، ماتت زوجته بعد 5 سنين، إذا منذ 35 سنة لم يأتي امرأة أبدا قط، فزنا يرجم أنه خلاص تم إحصانه. وهذه ليست شبهة، الأمور لا تدرأ بالشبهات هكذا، هذا درء بالاحتمالات. لا، خلاص تحقق الإحصان سواء للزوج أم الزوجة فهي محصنة، فلذلك يترتب الرجم. وانظر إلى قول ابن أبي زيد هنا، لاحظ قال وإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوطئ تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره، واضح؟ أو زوج غيره. طب فإن لم يتقدم إحصان وهو دخول صحيح بعقد زواج صحيح مع عدم وجود مانع، قال وإلا جلدت 100 جلدة، وإلا جلدت 100 جلدة. ليس تناقضا. إذن هذا معنى قوله وإلا، أي إن لم تكن محصنة سواء بزواج سابق أو لم تكن محصنة منه، بمعنى أنه فقط لابن سمي كتب الكتاب وهذه المرأة لم يسبق لها زواج سابق، فرأى زنا أو رأى حملا فلاعن، وهي نكلت عن الملاعنة، قال جلدت 100 جلدة. إذن هنا تمييز، جلدت 100 جلدة. وإن نكل الزوج عن الملاعنة جلد، أي جلد الزوج حد القذف 80 جلدة ولحق به الولد، ولحق به الولد، لأنه هذا إذا لم ينفي النسب، إذا لم ينفي الولد، هذا في الاتهام بالزنا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.